بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة المتجددة مع شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذه الحلقة 37 من كتاب الإجماع. وصلنا إلى الباب 44 من كتاب الإجماع، وهو كتاب المدبر. والمدبر يعني العبد الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي، فيقال إذا أدبر سيده عن الحياة فقد عتق العبد، يعني نوى سيده أن يعتقه بعد موته، أو قال له سيده أنت حر بعد وفاته. هذا اسم المدبر، وهذه الأحكام تتعلق به، ولأنها أحكام سريعة يعني لا تتعلق بالعبيد الآن، فإننا سنمر عليها مرورا سريعا ولن نستفيض في شرحها. الإجماع 51 بعد 600، وأجمعوا على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله، من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه دين، وإنفاذ وصية إن كان أوصى بها وكان السيد بالغا. جائز الأمر أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد. يعني الإنسان إذا قال عبدي حر بعد وفاتي يخرج هذا من ثلث الوصية. ثلث الوصية، أنتم تعلمون أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي بعد وفاته إلا بالثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فإذا دبره تدبيرا شرعيا، فإذا مات العبد، إذا مات السيد عتق العبد. الإجماع 53 بعد 600، وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده إن مت في مرض هذا أو في عام هذا فأنت حر، فليس هذا تدبير. لو قال إن مت في مرض هذا فأنت حر، هذا ليس تدبيرا وإنما هذا نذر. الإجماع 53 بعد 600، وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفر أنه حر من ثلث ماله، يعني حر من ثلث ماله أيضا، ولكن يعتبر نذرا وليس تدبيرا. الإجماع 54 بعد 600، وأجمعوا أن المدبر يخرج من الثلث كما ذكرنا لكم. انفرد مسروق وابن جبير فقال من رأس المال، لكن القول الراجح قول الجمهور بأنه من ثلث المال. الإجماع 55 بعد 600، وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد، يعني إذا دبر عبده وقال أنت حر بعد وفاتي لا يتحرر إلا بعد وفاة السيد. الإجماع 56 بعد 600، وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري فقال لا يجوز ذلك، يعني الرجل إذا قال أنت حر بعد وفاته يجوز له أن يصيبها إذا شاء، يعني يعاشرها معاشرة الإماء ومعاشرة الزوجات. الكتاب 45 كتاب أمهات الأولاد. الإجماع 57 بعد 600، وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها أو أولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء. اشترى جارية شراء صحيحا ووطعها وأولدها حتى صارت أم ولد، أحكمها في أكثر أمورها أحكام الإماء لأنها أم ولد. الإجماع 58 بعد 600، وأجمعوا أن ولد أم الولد من سيدها حر، يعني لو أن إنسان اشترى جارية وهي أمة ثم عاشرها أكرمكم الله فولدت، الولد أبوه حر وأمه أمة، يصير الولد حرا. الإجماع 59 بعد 600، وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. يعني إيه؟ يعني الأمة إذا جاء رجل تزوجها، لو تزوجها وهو حر، رجل حر تزوج أمة زواجا وليس شراء، فإن الأولاد يصيرون رقيقا مثل أمهم وملكا لسيدهم، يعني لمالك الأمة. وانفرد الزهري فقال هم مملوكون. طبعا مملوكون لأن أمهم أمة، فهم مملكون لسيدها. الإجماع 60 بعد 600 وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه ولا مال له أو له مال سواء وتعتق من رأس المال. إذا أعتق أم ولده في مرضه تعتق من رأس المال، يعني لا تعتق من الثلث وإنما من رأس المال. الكتاب 46 كتاب الهبات والعطايا والهدايا. هذا كتاب مهم ينبغي أن ننتبه له جيدا. الإجماع 61 بعد 600 وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض بطيب نفس المعطي، فقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وإجازة أن الهبة له تامة. يعني إنسان وهب لإنسان أرضا وسلمه الأرض، أو وهب له بيتا وسلم مفتاح البيت وانتقل إليه، صارت الهبة الآن تامة كاملة وتملك الموهوب له هذه الهبة، فلا يحل للواهب بعد مدة أن يرجع في هبة يقول رجع لي داري أو رجع لي أرضي التي وهبتها لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الإجماع 62 بعد 600 وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه أو دارا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة كما مر معنا. يعني إذا كانت أركان الهبة كلها كاملة فالهبة صحيحة باتفاق العلماء. ومعنى الهبة صحيحة يعني تحل له ويجوز له أن يستعملها إذا كانت دارا يسكنها وإذا كانت سيارة يركبها وهي حلال له. نعم. الإجماع 63 بعد 600 وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة. أجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، إنسان عنده ولد عمره سنتان لا يعقل، ولكن قال وهبت هذا البيت لابني فلان، هذه الهبة صحيحة وإن كان الولد صغير، هذه الهبة صحيحة. لماذا؟ لأن الواهب جائز التصرف. فإذا كان الواهب جائز التصرف إذن قد أخرج مالا وهو يعقل ماذا يخرج ماذا يخرج وماذا ينفق. والإجماع 64 بعد 600 وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك حر، أن ذلك جائز. يعني أنت لك عند إنسان 100,000، لك 100,000 عند إنسان، ثم قلت له وهبتها لك. إذا قلت له وهبتها لك بطيب نفس بدون إكراه فقد أبرأته وقد برئت ذمته وصحت الهبة. الإجماع 65 بعد 600 وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصاية وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة. لأن احنا عندنا إخواني الهبة في حال الحياة والهبة في مرض الموت أو المرض الذي يخشى منه الموت. الهبة في حال الحياة تهب ما تشاء حتى لو وهبت مالك كله ولو تصدقت بمالك كله، كما تصدق أبو بكر الصديق بكل ماله وتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله في حال الحياة في حال الصحة والعافية. أما إذا مرض الإنسان مرضا شديدا يخشى منه الموت فلو قال تصدقت بمالي كله لا يخرج منه إلا الثلث فقط لو مات، ولو قال وهبت مالي كله لا تصح هذه الهبة إلا في الثلث فقط. لماذا؟ لأن هذا كله يقاس على الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في صحيح البخاري الثلث والثلث كثير. إذن لا يزيد الإنسان على الثلث لا في الهبة ولا في الوصية إذا كان في مرض يخشى منه الموت. طيب معنا اتصال هنا. أيوة الأخ أبو يوسف من القاهرة. تفضل يا أخانا.
شيخنا الله يبارك لك، كنت عايز أسأل عن
تفضل.
السلام عليكم مولانا، كنت عايز أسأل سؤالين.
تفضل حضرتك.
الله يبارك لك يا رب. أولا حكم الخنثى في الغسل، لما نيجي نغسل الخنثى.
نعم.
والحائض، الحائض لو في الصيام، مش الحائض، النفساء، هل تقضي في الصيام اللي أفطرته ولا تطعم؟
النفساء، النفساء تقضي ولا تطعم؟
المرضع اللي كان بتربع.
أنت تتكلم عن النفساء ولا عن المرضع؟
النفساء والمرضع وكذا.
النفساء والمرضع.
نعم.
طيب حاضر.
الله يبارك في عمرك.
جزاك الله
خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. نجيب أخانا الأخ يوسف بعد ما نأخذ الإشماع ده. وأجمع على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبل ذلك المغوب وكان شيء مقدرا معلوما أن ذلك جائز. يعني لو واحد نصراني وهب للمسلم دارا تجوز هذه الهبة، وهب للمسلم سيارة تجوز هذه الهبة، لكن لو أن نصرانيا وهب للمسلم ما يصح، ما لا يصح أن يتملكه المسلم، وهب للمسلم خمرا أو خنزيرا، فهذه الهبة باطلة. هذا معنى هذا الإجماع. نأخذ سؤال أخونا أبو يوسف من القاهرة، يقول ما حكم الخنثى في الغسل؟ خنثى بارك الله فيك على ثلاثة أقسام. خنثى، من هي الخنثى أو من هو الخنثى؟ الخنثى هو الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى، أكرمكم الله، آلة الذكر وآلة الأنثى، يعني له ذكر وله فرج. هذا الخنثى إن كان يستعمل آلة الذكر يحكم له بحكم الرجال ويلبس لبس الرجال ويعيش مع الرجال، وإن كان يستعمل، يعني يبول من يستعمل آلة المرأة، يعني يبول من الفرج ولا من الذكر، فهذا يأخذ حكم النساء ويلبس لبس النساء ويجلس مع النساء. والقسم الثالث الخنثى المشكل، له آلتان بيستعملهما، وهذا طبعا هذا نادر الوقوع جدا، وهذا يلحق بما كان أقربهما، إذا كان له ثدي وكلام من هذا يلحق بالنساء ويغسله النساء. نعم. ثم يسأل عن النفساء. النفساء، الحائض والنفساء لا خلاف بين أهل العلم في أنها تقضي الصيام إذا أفطرت المرأة الحيض أو أفطرت لنفاس، لا خلاف أعلمه بين أهل العلم في أنها تقضي هذا إن كانت مستطيعة. أما مشكلة المرضع فدية فيها خلاف سنذكره بعد أخذ هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
الله يا شيخ، أنا أحبك في الله والله.
حبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك.
شيخنا والله أنا كنت يعني بحاول أن أتصل على حضرتك على قناة الرحمة، بس كان في سؤال حضرتك كنت تكلمت على
انقطع الاتصال. طيب الأخ إن شاء الله يعيد الاتصال مرة أخرى وإحنا إن شاء الله نجيب بإذن الله تعالى. يقول حكم المرضع لو امرأة بارك الله فيك أفطرت في نهار رمضان، أفطرت في رمضان من أجل الإرضاع، إرضاع طفلها، لأنها ستضعف أو سيقل اللبن عن الطفل، فهذه إن استطعت أن تقضي بعد رمضان هذه الأيام فبها ونعمت، وإن لم تستطع أن تقضي هذه الأيام فعليها أن تطعم كل يوم مسكينا. وإطعام المسكين بارك الله فيك هو إطعام المسكين نصف صاع من الطعام، نصف صاع يعني الصاع مثلا 2 كيلو ونصف، قل 3 كيلو رز، يبقى نصف صاع كيلو ونصف، كيلو ونصف عن كل يوم، كيلو ونصف رز أبيض إن استطاعت، مع كل 10 أيام تخرج مثلا كيلو بطاطس أو حاجة فتوزعهم على الفقراء والمساكين ويكفيها هذا إن شاء الله تعالى. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله كتاب العمرة والرقبة لم يثبت فيها إجماع، لم يثبت فيها إجماع. طيب يعني المسألة كلها مختلف فيها بين أهل العلم. كتاب الأيمان، ما هو الرقبة؟ العمرة والرقبة أصلا، كتاب العمرة والرقبة يا إخواني كان فيه عند العرب قديما يقول له وهبت لك بيتي طيلة حياتك، فإن مت رجع البيت لي، يعطيه بيت يسكنه ثلاث حياته، فإن مات يرجع البيت له، يعني يرقب موته، اسمها الرقبة. أو العمرة، يعني له لك هذا البيت طول عمرك، فسموها العلماء العمرة والرقبة. كتاب الأيمان والنذور، الإجماع 67 بعد 600، وأجمعوا على أنه من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. يعني طيب نأخذ الاتصال ده وبعدين نأخذ كفارة اليمين. نعم، من معنا؟
ألو،
تفضل تفضل يا أختنا، تفضل.
ألو،
أيوة نعم.
ألو،
سبحان الله، تفضل يا أختنا. أيوة تفضل.
أيوة،
اكفل التلفزيون وكلمه من الهاتف. نعم. بارك الله فيك،
اسمع فيك انا. الو،
ايوه اسمعك.
عندي ابني ما يصلي يا شيخ. ابني لا يصلي.
ابنك لا يصلي،
اسمع فيا. ها،
ابنك لا يصلي. طيب
الو،
ايوه اسمعك. ابنك لا يصلي.
ابني لا يصلي، و ادعي له يا شيخ، نبي رقمك يا شيخ.
أصلا الله،
حطوا على شاشة التلفزيون.
هو جالس أمامنا، هو الآن معنا جالس يشاهدنا.
باهي.
طيب،
شكرا الله فيك،
بارك الله. أولا نقول لأخينا الكريم، يا أخي الكريم، اعلم بارك الله فيك أن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. واعلم أخي الكريم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا ينبغي أن تفرط فيها. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حافظ على الصلوات الخمس كن له، كانت له نورا وبرهانا وزكاة يوم القيامة. ثم إنك أخي الكريم، وأنت الآن لا تصلي، أن أعلم جيدا أنك تشعر بضيق في صدرك وبشقاء وبتعاسة، ولا تشعر بلذة السعادة، لأن القلب بعيد عن الله عز وجل. فإذا اقتربت من الله عز وجل وصليت وسجدت لله تبارك وتعالى، ستشعر بسعادة ولذة. وجرب، اقترب من الله سبحانه وتعالى وجرب. طيب معنا اتصال نأخذه، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا الله يبارك لك، كنت عايز أسأل في موضوع الخنثى، اللي يغسل الخنثى الذكر ده، هل الرجال أم النساء؟ يعني
ما أنا أجبتك على هذا السؤال، بارك الله فيك.
نعم،
أجبتك على هذا السؤال،
يعني يغسله الرجال لو كان.
أنت سمعتني ولا كنت تركت التلفاز ومشيت؟
لا أنا ما يعني ما
أنا قلت الخنثى، يعني إيه الخنثى؟ التي لها آلة ذكر وآلة أنثى، صح؟ فإذا كانت تستعمل آلة الذكر يبقى تأخذ حكم الرجال في جميع الأحكام، في تغسيلها وصلاتها وجلوسها مع الرجال. وإذا كانت تأخذ آلة الأنثى تستعمل، تبقى مع النساء ويغسلها النساء، بارك الله فيك. نقول بالنسبة للابن الذي لا يصلي، نقول له: يا أخي الكريم، حاول بارك الله فيك أن تقترب من الله عز وجل، وأن تشعر بلذة القرب من الله تبارك وتعالى. إذا كنت لا تحفظ التحيات ولا تحفظ الفاتحة، فعليك أن تحاول أن تحفظها وتتعلمها من أي أحد. تحفظ الفاتحة، تحفظ التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعلم التحيات وابدأ صلي، وإن شاء الله ربنا يفتح عليك. أخونا من تونس محمد، تفضل. تفضل.
السلام عليكم الأخ وحيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
السلام عليكم الأخ وحيد.
أهلا وسهلا، تفضل.
هل أنت بخير؟
ارفع صوتك، بارك الله فيك.
السؤال الأول الشيخ وحيد.
أيوة،
السؤال الأول الشيخ وحيد.
أيوة السؤال الأول، تفضل.
هل المطلقة ذات الميراث؟
أستاذن حضرتك توطي التلفاز وتسمع من التلفون، جزاك الله.
اسمعني شيخ وحيد.
اسمعك جيدا. أسمعني. تفضل اسمعك. تفضل
اسمعني.
نعم.
هل المطلقة ثلاث ميراث؟ السؤال الثاني،
يبدو أن الأخ الكريم اتصال لم يتم، فنقول بارك الله فيكم. كتاب الأيمان والنذور، وأجمع على أن من قال والله وبالله وتالله هذا يمين يحنث. يعني لو واحد قال والله لن أدخل بيت خالي، فإن دخل بيت خالي يحنث، يعني يحنث يعني يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام. فإن كان مستطيعا للإطعام وصام 3 أيام لا يصح الصيام، لابد من الإطعام، أن الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. تمام؟ فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت، بمعنى أن الإنسان لا يلجأ إلى الصيام إلا إذا كان لا يستطيع أن يطعم، أي كان فقيرا لا يستطيع الإطعام. طيب معنا أخ، تفضل يا أخي الكريم سؤالك.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك بارك.
حضرتك بس عندي سؤالين الله يبارك لك يا شيخ.
أيوه.
كنت قرأت حكم خلط التمر وغيره اللي احنا بنفطر عليه في رمضان، كنت قرأت في كتاب فقهي بس مش يعني مش عارف أترجم المعلومة، هل الموضوع ده لا يجوز ان احنا نخلط التمر مع مثلا مع برقوق مع غيره؟
طيب ده السؤال الأول.
الله يبارك لك. والسؤال الثاني بقى، إذا اجتمع النفاس والرضاع عند المرأة يعني كده كده النفساء بترضع، هل تطعم ولا تقضي؟
لا بد أن تقضي، لأنها أصلا ليس من أهل الرضاع وإنما هي من أهل النفاس.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. أما حكم خلط التمر والزبيب، فيرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز خلط التمر والزبيب، اسم النبيذ، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ في أول الإسلام، نهى النبيذ يعني تنبذ تمر، تضع في إناء تمرا وزبيبا مثلا خليطين يعني فأكثر وتتركهم مدة ثم تشربه. في بداية الإسلام نهى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك ويتركونه حتى يتخمر ويصير خمرا، فنهاهم عنه مطلقا، نهى عن الانتباذ في الأوعية. فلما استقرت أحكام الإسلام نسخ هذا الحكم بأنه يجوز للناس أن ينبذوا بشرط أن لا يتركونها حتى تتخمر وتسكر. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الأوعية، الانتباذ كما ذكرت لك. ثبت في صحيح مسلم حديثا آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا الحديث كان ناسخا للحديث الأول. إذن يجوز أنك تضع في رمضان هذه الأشياء، وكانت الأخرى تسكر لأنهم كانوا يغلونها على النار حتى تصير مسكرة، أو يتركونها 3 أيام حتى تسكر، لكن لو أنت بليتها من الصباح مثلا شربتها في المغرب أو نحو ذلك ولا تسكر فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. إذن كفارة اليمين كما قال الله عز وجل في على التخيير 3 وفي على الترتيب، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذا على التخييج. فمن لم يجد فصيام 3 أيام هذا على الترتيب. الإجماع 68 بعد 600، وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث أن عليه الكفار. وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله ثم حنث أن عليه الكفار. لو قال والله أو بالله أو تالله أو والله العظيم أو القدير والجليل أي اسم من أسماء الله ثم حنث يعني وقع يمينه يبقى عليه الكفار. معنا اتصال. من؟ الأخت خديجة من الجزائر، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بقي 5 أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول، هل يوجد حديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعيد السؤال مرة أخرى.
هل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن أكل في الصحون فيها شقوق أو كفر؟ السؤال الثاني، هل يجوز استبدال يوم الاثنين في الصيام النوافل بيوم الثلاثاء إذا كان هناك عذر يوم الاثنين؟ هل بنية سنة الاثنين يصوم يوم الثلاثاء؟ السؤال الثالث، أنا إذا نويت عن كفارة يمين إطعام 10 مساكين ودخلوا أكل من يأكل 13 أو 14 وهناك يمين آخر، هل أكمل 7 أبحث عن 7 أو 6 ليكملوا الآخر الإطعام أم أبحث عن 10 آخرين؟ تمام يا شيخ.
نعم أسمعك جيد. طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا خديجة من الجزائر سألت 3 أسئلة، السؤال الأول لم أفهمه، والسؤال الثاني استبدال يوم الاثنين بيوم الثلاثاء، يعني هي متعودة في صيامها أن تصوم الاثنين والخميس مثلا، الاثنين والخميس، فجاءها عذر يوم الاثنين، هل تستبدله بيوم الثلاثاء؟ نقول صيام التطوع يجوز أن تصوم أي يوم، لكن يوم الثلاثاء لا يقوم مقام يوم الاثنين. يوم الثلاثاء لا يقوم مقام يوم الاثنين، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، أي تعرض على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذه الخاصية ليوم الاثنين لا تنتقل إلى يوم الثلاثاء. أما بالنسبة لكفارة المساكين، لو عندها إطعام 10 مساكين وأطعمت 14 لهذا اليمين ثم حلفت يمينا آخر، هل تطعم له 6؟ لا، نقول لا، لابد من إطعام 10 آخرين، أو اليمينين مع بعض تطعم 20 مسكين، لكن لا يصح أن تطعمي للمسكين أقل من 10، أن تطعمي أقل من 10 مساكين لليمين الواحد، لأن الله عز وجل حدد فقال إطعام 10 مساكين. نعم. ثم انتقل فقال وأجمع على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعل ففعله أن الطلاق يقع عليها، وهذه مسألة عجيبة ينبغي أن نعلم أن بعض العلم خالف فيها بعد الإمام ابن المنذر رحمه الله، يعني الإمام ابن المنذر المتوفى سنة 318 هجرية 318 هجري، يعني في أول القرن الرابع الهجري توفي، ينقل الإجماع على أن من حلف على زوجته بالطلاق على أمر لا تفعله ففعلته أن الطلاق يقع. نقل لا علي الطلاق ما تفعلي كذا، أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا بالإجماع إن فعلته يقع طلاق، إن فعلته يقع طلاق، هذا كلام جمهور أهل العلم، لم يخالف فيما أعلم فيما بعد الإمام ابن المنذر إلا ابن تيمية، ولذلك أنكروا عليه هذه المسألة، أن هذا الطلاق طلاق معلق على الشرط. قال لها إن ذهبت إلى بيت عمك فأنت طالق، أو قال لها علي الطلاق إن ذهبت إلى بيت عمك فأنت طالق، هذه طلقة تقع إذا ذهبت، سواء أراد الحث أو المنع أو أراد كذا أو أراد اليمين أو نحو ذلك، لأنه صرح بالطلاق الصريح، وهذا هو كلام جمهور أهل العلم. نعم. وها هو ينقل الإجماع، وأجمع على أن من حلف على أمر كاذبا أو متعمدا ألا كفارة عليه، وانفرد الشافعي فقال يكفر وإن أثم. لو حلف على أمر كاذبا أو متعمدا، اليمين يا إخواني 3 أقسام، يمين منعقدة ويمين غموس ويمين لغو. نبدأ باليمين اللغو. اليمين اللغو هو اليمين الذي يحلفه الناس ولا يعقدون به قلوبهم، يعني تفضل تفضل والله تفضل والله شكرا شكرا ومضى، هذا يمين لغو لا يكفر. واليمين الكفارة حلف على شيء في المستقبل، يمين منعقدة، قال والله لأذهبن معك غدا ثم لم يذهب معك لظرف أو نحو ذلك فعليه أن يكفر عن يمينه، أو والله لا أفعل كذا ثم فعله فحينئذ يكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إن حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها إلا كفرت عنها وأتيت الذي هو خير إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه، مثل الرجل الآن الذي يحلف يقول والله لا أدخل بيت خالي لا أدخل بيت عمي، هذا في قطيعة رحم، أدخل بيت خالك وأدخل بيت عمك وكفر عن يمين. يمين الكفارة على شيء في المستقبل. اليمين الغموس على شيء في الماضي، فعل شيئا ثم جاء فأقسم كاذبا أنه لم يفعله أنه ما فعله، هذا يمين غموس. هذا اليمين كما نقل الإجماع على أنه إن حلف كاذبا ومتعمدا ألا كفرت عليه، لا يكفي طعام 10 مساكين، لا يكفي طعام 100 مسكين، لا يكفي صيام 3 أيام ولا 30 يوما، لا، لأنه حلف وكان حينما حلف يعلم أنه كاذب، وسمي باليمين الغموس لأنه يغمس بصاحبه في جهنم، عليه الكفارة والتوبة إلى الله عز وجل. معنى اتصال من؟
السلام عليكم
أخ محمد من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف الحال يا شيخ وحيد؟
سلمك الله وبارك فيك.
أشهد الله أنني أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وإياكم الله يحفظك.
عندي سؤالين بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
هل الرقية الشرعية لها علاقة بالحجامة؟
أيوة. نعم. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الحجامة لها تأثير بالجان تؤثر في علاج من أعراض النفس؟
أيوة. خلاص، هل عندك أسئلة أخرى؟
السؤال الثالث، ادعو لنا يا شيخ ونشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وأسأل الله أن يبارك فيك وعليك وأن يجعلك صالحا مصلحا وهاديا مهديا يا رب العالمين. أخونا الأخ محمد من ليبيا حفظه الله وبارك فيه يسأل سؤالي، يقول في سؤاله الأول الرقية الشرعية والحجامة، هل هناك علاقة بين الرقية والحجامة؟ السؤالين الحقيقة، السؤال الأول والثاني في معنى واحد، وهل الحجامة تؤثر على الجن؟ نعم، الحجامة أيها الأحباب تؤثر على الجن وقد تؤذيه وقد تخرجه، والحجامة تؤثر على السحر وقد تؤذيه وقد تبطله، تبطل السحر. ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم في الطب عن مسألة الحجامة والسحر. طب نأخذ هذا السؤال أولا. الأخت أم محمد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك يا شيخ، في واحدة طلقت من جوزها يعني من المحكمة، وبعدين رجعت لجوزها بعد كذا سنة بعقد ومهر جديد بس بدون ولاية، هي يعني ولادها كبار وكده ومتجوزين، عايز اعرف
بدون ولي يعني اولادها كانوا على علم بهذا ولا ليسوا على علم؟
لا، اولادها كانوا حاضرين على علم بس اخوها ما حضرش، ما كانش موافق يعني.
لكن اخ ولد من اولادها كان بالغا عاقلا.
ايوه.
وعقد العقد مع الرجل.
ايوه.
طيب ماشي.
وعايز اعرف، انا عملت عمره وبعدين صليت الركعتين اللي هما بعد الطواف دول داخل حجر اسماعيل.
بعد الطواف ايه؟
صليت الركعتين اللي هما بعد الطواف داخل حجر اسماعيل. ما صليتهمش. طيب. امام مقام
خلف. طيب تمام ماشي.
وبعدين هل يجب ان صيام الكفاره من بالليل؟
طبيعة النية الكفارة.
وعايز اعرف فضل التعلق بباب الكعبة.
تريد ايه؟
فضل التعلق بباب الكعبة.
فضل التعلق بباب الكعبة.
طيب.
شكرا. شكرا لله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حاضر. ماشي. نجيب اولا لاخينا من ليبيا. الحمد لله. نقول الحجامة لها أثر في السحر. في بعض الروايات طبعا تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه سحر سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. قصة السحر ثابتة في الصحيحين لم ينكرها إلا المعتزلة. في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم للسحر، استدل بها ابن القيم رحمه الله على أن الحجامة تؤثر في السحر وتستفرغ المادة الفاسدة من الجسد المتعلقة بالسحر. طيب معنا اتصال من؟ أم محمد من تونس. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أختي متزوجة من رجل لا يصلي ويشرب الخمر يوميا ويدخن السجائر ويسب الدين يسب الله ويشتمها بجميع أنواع الشتائم، وكذلك يشتم الأطفال، وحتى الجماع يحرمها منه أحيانا ويقول لها أعاش بهيمة خيرا منك. هي تسأل هل يجوز أن تعيش معه أو تنفصل، وإذا لم تنفصل فهل عندما تجامعه حلال أم حرام؟ وبارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم الله. هذا بالنسبة للحجامة. إذا لو أخ عنده مس أو سحر يمكن أن يعمل حجامة على وسط الرأس والكاهل وأسفل الظهر مرتين أو ثلاثة بين كل مرة ومرة شهر، إن شاء الله تؤثر بإذن الله تعالى وتشفيه ويشفيه الله عز وجل. الأخت محمد من مصر تقول بأن أختها طلقت من المحكمة بدون ولي من المحكمة، ثم رجعت إلى زوجها بدون ولي، يعني بدون رضا والدها. طبعا هذا خطأ، كان ينبغي أن تخلي والدها أو تستشير والدها، لكن لو أن والدها منعها من ذلك وهي لها رغبة وليس في عودها إلى زوجها الأول ضرر، فحينئذ تأتي بولي آخر. فإذا كان ولي الآخر ده ابنها وكان بالغا عاقلا صح الزواج إن شاء الله تعالى. تحاول تسترضي والدها الآن إن شاء الله. طيب الأخت أم حبيبة منين؟
أنا
من مصر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايزة أسأل، جوزي كان قال لي أنتي تعيشي معايا زي أمي وأختي، وحلف لي بالله العظيم نيته، هو ما كانش متعصب ولا حاجة وكان هادي خالص يعني، وقال لي نيته إن هو هينفصل بس أنتي تعيشي معايا كده، إن أنا أقعد وأقدمه وربي عيالي كده. فهل ده ينفع وأنا كده يعني ده حرام، ولا حين إحنا عايشين مع بعض كده ولا إيه؟ بس
وأنت موافقة على هذا ولا لست موافقة؟
لا طبعا أنا مش موافقة كده.
طيب خلاص أجيبك. أم مريم من إيطاليا. نعم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخنا الجليل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخنا، أنا عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول، إيش ما عندنا في العائلة ابن أبناء أخي سامة يعيشون هنا معنا، ولكن الحمد لله عندهم مدخولهم الشهري، وعندنا جيراننا في بلدنا العربي عندنا جيراننا يتامى صغار لا يجدون من يعولهم ولا حتى ما يأكلون، هل يجوز أن نعطي القليل بما نتصدق به على الأقارب أم على الجيران، مع العلم على أن أبناء أخي والآخر والحمد لله ليسوا محتاجين بمعنى الكلمة. وسؤال الثاني يا شيخ، جزاك الله، هذه الأيام كنا نقرأ في المسجد في قصة الأنبياء، ووجدنا في قصة سيدنا موسى على أن السيدة آسية وسيدة مريم الله سبحانه وتعالى أعدهما زوجات للرسول عليه الصلاة والسلام، سيلة في هذا يا شيخ، وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أم عبد الرحمن من مصر تفضلي. تفضلي يا أختنا الكريمة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، لي عند حضرتك طلب أنك تدعي لي بالصلاح أنا وزوجي وأولادي، والسؤال وعندي عند حلم متكرر عليها كثير خالص، يعني نفسي أعرف تفسيره.
نعم.
حلم يا شيخ، حلم وثلاث أسئلة متعلقين بالصلاة.
أنا الحلم لا ليس لي في تفسير الأحلام شيئا، لكن لو عندك أسئلة أخرى تحت عمر تفضل.
بارك الله.
نقول بالنسبة للأسئلة، نأخذ أسئلة أختنا أم محمد من مصر. قلنا تتكلم عن العمرة وأنها أدت العمرة وصلت ركعتي خلف المقام، بدل ما تصلهم خلف المقام صلتهم في حجر إسماعيل. طبعا حجر إسماعيل من الكعبة، كأنها صلته داخل الكعبة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم لقول الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ولكن لو صلى الإنسان في أي مكان من المسجد صح. وهناك خلاف في صلاة النافلة داخل الكعبة، والصحيح أن النافلة داخل الكعبة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة على الراجح من كلام أهل العلم. فصلاتك في الحجر صحيحة يا أختنا الكريمة، لا بأس بها. وتتكلم أيضا عن صيام الكفارة، هل لابد من تبيت له نية؟ نعم لابد من تبيت النية، لأنه صيام واجب، تبيت النية قبل الفجر تنوي أنك ستصوم غدا. التعلق بباب الكعبة، باب الكعبة هذا اسم الملتزم، ما بين الركن وباب الكعبة هذا يسمى الملتزم. هذا لم يثبت فيما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به، لكن ثبت عن ابن عباس بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يلصق، ابن عباس يلصق بطنه بالملتزم ويرفع يديه على الكعبة ويدعو الله عز وجل وتضرع إليه. هذا المكان فقط من الكعبة، هذا المكان فقط. أما التعلق بأستار الكعبة فهذا لم يرد عن أحد من الصحابة، وبعض العلماء قال بأنه بدعة. طب أخونا أبو محمد من العراق، نعم تفضل يا أخانا الكريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بنزح سؤال،
تفضل سؤالك، تفضل.
السلام عليكم. في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هل يوجد نص بأنه لعن الله المرأة المشعر الرجل غير المشعر؟ هل يوجد حديث في ذلك؟ والله خير.
بارك الله. على كل حال الصوت كان يتقطع وأنا لم يستبن شيئا، إلا كأنه يقول هل هناك حديث لعن الله المرأة المشعرة؟ لا، هذا حديث لا أصل له، لعن الله المرأة المشعرة وبارك الله في رجل المشعر، هذا الحديث الذي يتداوله بعض الناس هذا الحديث لا أصل له. أما السؤال الأول لم أفهم، لم أسمع. قلنا يجوز أن يتعلق الإنسان بالملتزم عند باب الكعبة ويدعو ويتضرع إلى الله، لكن باقي أستار الكعبة لا يتعلق بها. أيضا أخت محمد من تونس تقول بأن أختها متزوجة من رجل لا يصلي ويشرب الخمر ويسب الدين ويسب الله عز وجل والعياذ بالله. إذا كان الرجل بهذه المثابة فلا يحل لها أن تعيش معه، إذا كان بهذه المثابة فعلا لا يحل لها أن تعيش معه، ولا يحل لها أن تسلم نفسها له. إذا أراد منها ما يريده الرجل من زوجته تمتنع تماما حتى يتوب إلى الله عز وجل ويصلي ويستغفر مما فعله من سب الله وسب الرسول والعياذ بالله أو سب الدين. الأخت منال من مصر.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ بس بعد إذنك أنا بس عايزة أستفسر عن حاجة. دلوقتي والدنا توفاه الله وترك أخويا، توفى قبل والدي الله يرحمه، وأخويا ده ترك بنت صغيرة. فأنا عايزة أعرف والدي توفى بعد أخويا، فالطفل اليتيمة ديت ليها حق في مراث جدها وقد إيه؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بعد إذنك دلوقتي إحنا حاولنا نضمها لينا لأن هي اتجوزت وملهاش أم، فاللي حصل في المحكمة حكمت لنا في الدرجة الأولى، جت في الدرجة الثانية راحت هي مقدمة أسيم الطلاق بالرغم إن هي عايشة مع جوزها. هتقولي أثبتيها إزاي؟ هقولك روحنا ودورنا وتأكدنا، والطفلة نفسها بتقول نفس الكلام عشان ما نبقاش بنتبلى عليها بالباطل. هل هي كده تبقى أمينة على الطفلة؟ وهل هي كده تستحق إن هي تاخد مال الطفلة وتتصرف فيه؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك مثل بارك، يجيبك إن شاء الله تعالى. نقول الأخت أم حبيبة من مصر، تقول زوجها يعيش معها ويقول لها عيش معها زي أم واخته، يعني لا يقربها ولا يعاشرها، فهل تصح هذه الحياة؟ نقول إن رضيت بذلك أن ينفق عليها وكذا تصح، وإن لم ترضى فلها أن تطلب الطلاق، لأن الإيلاء لو أن إنسانا أقسم ألا يعاشر زوجته أكرمكم الله 4 أشهر، فالله عز وجل أنزل آية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن إما أن يفي ويعاشر معاشرة الزوجات ومعاشرة الأزواج، وإما أن يطلق إذا طلبت ذلك. الأخت أم مريم من إيطاليا تتكلم عن جيران لها وأقارب لها في بلد أخرى فقراء، أيهما أولى بالصدقة؟ الأولى بالصدقة يا أختنا الكريمة هم أقاربك وإن كانوا في منطقة بعيدة، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. الأخت عبد الرحمن من مصر، نسأل الله أن يصلح أبنائها وأبناء المسلمين رب العالمين. الأخت منال تقول بأن أخوها توفي قبل أبيه وله بنت، هذه البنت تأخذ حقها في جدها، يعني بتأخذ ميراث أبيها، الجد نعتبره لما نوزع ميراثه نعتبر أبناء أحياء بما فيهم الولد المتوفى، وننظر إلى حق أبيه حق أبي البنت، إذا كان الثلث فأقل تأخذه كاملا، وإذا كان أكثر من الثلث يرد إلى الثلث لأنها وصية واجبة قال بها بعض العلماء والقانون المصري يقول بها. أما قولها هل هي أمينة عليه أو ليست أمينة، نقول والله أختنا الكريمة إذا وجدتم أنتم أعلم به، إذا وجدتم أنها ليست أمينة فاطلبوا طلب وصاية أن تدخل البنت في وصية عمها أو في وصية أحد أقاربها الآخرين يحافظ على حقها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يصلح بين المسلمين جميعا. ونقول بأننا توقفنا هنا عند الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق، هل الحلف بالطلاق ده هو يعتبر يمين أم لا؟ ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى. تبقى الحلقة القادمة إن شاء الله سوف تكون هي الحلقة 38 إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وزوجاتنا وزوجات المسلمين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.